إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. حديثنا الليلة عن أثر عظيم للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي يعد من علماء الصحابة وفقهائهم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. هذا الأثر عن عمرو بن سلمة قال: كنا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء الصبح، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ينتظرونه إلى أن يخرج من بيته ثم يمشون معه إلى المسجد. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. أبو موسى صحابي جليل. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا. قال ابن مسعود: فما هو؟ قال أبو موسى: إن عشت فستراه. قال أبو موسى: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. قال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم مضى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتشجيع والتهليل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أخرجه الدارمي بسياقه، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا، وصححه الألباني رحمه الله. في هذا الحديث جملة كبيرة من الفوائد التي تستدعي الوقوف عليها أو عليه مرارا. وقد كان على كلام ابن مسعود رضي الله عنه نور يشبه نور النبوة، لما أوتي من عقل راجع وفقه نفس وإدامة نظر في النصوص، في نصوص الوحيين، كحال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم هداتنا إلى الحق، كما جاء في الحديث: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم في صحيح. مما نستفيد من هذا الحديث ضرورة تواضع الداعية إلى الله عز وجل، وخفض جناحه لإخوانه الدعاة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عالم فقيه، وهو معلم أهل البصرة ووالي الكوفة، ومعدود من علماء الصحابة وفقهائهم، ومع ذلك لا يستنكف عن الجلوس مع تلامذة ابن مسعود أمام بيت شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل ويقوم معهم له ويكنيه ولا يناديه باسمه. وأبو موسى الأشعري ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ القرآن؟ قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ولقد سمعت قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. وجاء في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنه، عن ابنة وابن ابن وأخت، مسألة فرضية، ابنة وابن وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا الحبر فيكم. وهكذا يجل ويوقر الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم بعضا. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث عدم الاغترار بالخير إذا تضمن شرا، عدم الاغترار بالخير. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، لكن إذا هذا الخير الذي يزعمونه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شر، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. فهو أنكره لأنه لم يعهده من قبل ولم ير شرا، لأنه ذكر لله وطاعة وفي المسجد، ومع ذلك لم يغتر به، بل جاء ابن مسعود يستوضحه ويستفتيه، وهو واجب عند اشتباه الأمور وتداخل الخير والشر أن يستفهم ويتثبت. ولهذا يعمد أصحاب البدع إلى تزيين بدعهم وإلباسها لباس الشرع والدين. كذلك مما نستفيده من هذا الأثر استيضاح الداعية للأمور واستيضاح العالم للأمور وحرصه على إكمال التصور الصحيح للحالة حوله وعدم التعجل في الحكم. وهذا يؤخذ من قول ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين: فما هو؟ وقوله: فما قلت لهم؟ وقوله لبعض هذه الحلق: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ كذلك مما يستفاد رجوع العالم أو الداعية إلى من هو أعلم منه، أو أفقه منه، لا سيما إذا أسهل الأمر عليه ولم يتضح، فالواجب عليه أن يتوقف وأن يكون له مرجعية، مرجعية كما رجع أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يرجع الإنسان إلى من هو أعلم منه. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أمر من الأمن أو الخوف، مسائل عظيمة يرجع فيها للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحذر الحذر ممن يريدون أن يصرفوا الشباب عن العلماء، ويريدون أن يحولوا بين طلبة العلم وبين العلماء، فيقولون: هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء العلماء عملاء، هؤلاء العلماء حيض ونفاس، هؤلاء العلماء سلطة، هؤلاء كذا وكذا، من باب التنفير عن العلماء، عن علماء السنة، ليخلوا لهم الجو ولكي يعبثوا بعقول الشباب ولكي يفسدوا عقائدهم ولكي يؤمنوا صدورهم على أولادهم وعلمائهم. ومن ذلك قول القائل: ليس لدينا مرجعية علمية موثوقة. يقول هذا القائل هذا الكلام وفي زمن فيه سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء، فهؤلاء يصرفون الشباب عن العلماء. فينبغي الرجوع إلى أهل العلم امتثالا لأمر الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك مما نستفيده قيام هذا العالم بالتثبت من الواقعة. عبد الله بن مسعود ما اكتفى بالسماع بل ذهب بنفسه إليهم وسمع منهم ووبخهم وأنكر عليهم، ما اكتفى بكلامه مع أبي موسى قال: فقل لهم يعدوا سيئاتهم، بل ذهب بنفسه إلى أصحاب الحلف وكرر عليهم إنكار. كذلك مما نستفيده إنكار العالم على من وقع في البدع أو دعا إلى الخروج على جماعة المسلمين أو تلطخ بالحزبيات أو تمرغ في هذه التنظيمات الإرهابية والمناهج الفاسدة والحزبيات الدخيلة التي جنت على الأمة ويلات وجرت على الأمة نكبات سفكت بسببها الدماء المعصومة وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال المحترمة واختل بسببها الأمن وحصلت الفوضى وشرد الملايين بسببها. فمما نستفيد إنكار الداعية المشهود أنكر عليه قال: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم يستفيد من هذا أن البدعة هلاك. البدع هلاك، البدع دمار، البدع خراب، خراب للديار، دمار للأوطان، فساد للأمم والشعوب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البلوى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هالك. الانحراف عن الكتاب والسنة ضلال. قال تعالى: فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف والتفرق هلاك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بينهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. عبد الله بن مسعود انكر عليه انكارا شديدا، قال: ويحكم يا امة محمد، ما اسرع هلاكتكم، هذه ثيابه لم تبلع وانيته لم تكسر. كذلك نستفيد أن المبتدع أنه على أحد أمرين: الأول، إما أن يزعم أن ما هو يفعله خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يمكن. والأمر الثاني أنه على أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهو الضلال والبدعة، وهذا هو الأمر، وهذا هو الواقع. ولهذا يقول السلف، بعض السلف: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بشيء ما فعله رسول الله ولا صحابته الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف تفرقات. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، أقل إلا اثنتان إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الصحابة كانوا أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كانوا على العقيدة صحيحة وعلى المنهج السليم. كذلك نستفيد من هذا الأثر أن القرب من العلماء والأخذ عنهم من علماء السنة والأخذ عنهم سبيل للسلامة من الوقوع من البدع والضلالات. وأن البعد عن العلماء علماء السنة طريق للوقوع بالانحرافات والبدع والروايات. فهؤلاء أصحاب هذه الحرف ما أخذوا عن العلماء ولا رجعوا، لا سألوا عبد الله بن مسعود ولا أبو موسى الأشعري. مع قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون ما رجعوا إليه. ولهذا أهل البدع تجدهم ينفرون من الرجوع للعلماء كما نشرت. وهذه طريقة أهل البدع من قديم، من قديم أهل البدع يغمزون ويلمزون في علماء السنة. ولهذا يقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يطلق أهل الحديث. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وفلان وفلان من أهل السنة فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيته يبغضهم فاعلم أنه صاحب الهوى. فمثلا عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: إن علم الشافعي وأبو حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة. وآخر يقول: من أهل البدع ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقى، إلا كخرقة حيض ملقى. إذن يقول علماء الحيض ملقى. هذا كلام أهل البدع القديم، كانوا يقول على علماء السنة مشبهة، ويقولون عنهم مجسمة، ويقولون عنهم هدى وعثر. ومن بعدهم قالوا عن أهل التوحيد: من يدعو إلى التوحيد قالوا وهابية. وفي هذا الزمن من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف قالوا جامية، وقالوا ملخصية تحذيرا وتنفيرا من أهل السنة. ولا وهذه المخادعات وهذه التنويهات وهذا الكلام. فالقرب من علماء السنة والأخذ عنهم بإذن الله نجاة الشباب. أما بعد الشباب عن العلماء وأخذهم عن أهل الأهواء هذه مصيبة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: أحداث الأسنان شبهاء الأحلام لا عقول لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع بفتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. لا علم عنده، يتخبطون. وإلا أعاقل هذا الذي يأتي والناس يصلون ويقرؤون القرآن فيبين فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرف في المصاحف بتفجيره ويفسد في بيت من بيوت الله ويقول الجهاد في بيته؟ أعوذ بالله. أيعقل العاقل من يفخر في المصاحف المتغيرات؟ من يقتل أمه يقتل أباه يقتل كذا وكذا ويقول الجهاد في سبيل الله؟ الذي أتى به الشيطان هذا انحراف، انحراف العقل المسلم. انحرف العقل، هذه مصيبة عظيمة. انظر عبد الرحمن بن ملك الخارجي كان يدرس القرآن عند عمر بن الخطاب، فطلب أخوه عمرو بن العاص مدرسا القرآن، فقال آثرتك بعبد الرحمن بن ملك وابن له بيتا حتى تدرس. فجاءه عبد الرحمن بن ملك، لكن ما الذي حصل؟ تزوج الخارجية، يقول تزوجها لتلاقيها للسنة، فجرته إلى منهج الخوارج، واعتقد عقيدة الخوارج، وماذا كانت النتيجة؟ أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: ما أردت بقتال بين وجه الله والدار الآخرة، قتاله لي وقتله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء عمران بن حمار الخارجي يزني على عبد الرحمن بن مرحب ويمدحه في القصيدة ويقول: يا مربة من تقي، يسمي عبد الرحمن الملك التقي، ويقضي علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الذي بات على فراش رسول الله ليلة الهجرة، الذي قال عنه رسول الله: ومني منزلة هارون بن موسى الذي يحب الله ويحب الله. قال عبد الخالق: يا مربة من تقي، يسمع فهم التقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من العبد الواحد، تفضل إلى الله تفضل العبد. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج كلاب النار. قال عنه صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. قال عنه شر قد لا تأتى أمين السماء. قال عنه كوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد، اقتلوهم قتلة قتلة ثمود. قال عنه صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. قال عنه صلى الله عليه وسلم: قتالهم حق على كل مسلم، قتالهم حق، لأنهم يفسدون الدين على الناس. لم يأتي التحذير من طائفة كما جاء التحذير من الخوارج، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيره، ولكن لأن جرهم مستقيم ولأن زادهم قصير ولأن معتقدهم يترتب عليه فتن وسفك دماء واختلال أمن وانتهاك أعراض وذهاب أمن وحلول خوف وتشريد ومحن إلى محن. كذلك مما نستفيد من هذا الأثر أن عادة أهل البدع الميل إلى الهوى وترك الهدى، فأصحاب هذه الحلق مالوا إلى أهوائهم دون أن يراجعوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متواترون. تواترون الصحابة، فسألوه، مالوا إلى أهوائهم. الله تعالى أخبر قوله: فإن لم يتبعوك فإنما يتبعون أهواءهم. وعلي رضي الله عنه يقول: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. وقال: أما حب الدنيا فإنه يرسل آخر، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. فاتباع الأهواء مصيبة، ويتركون الدليل ويتركون الهدى، وإلا لو تمسكوا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح لوجدوا فيها الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من أقوى. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون. كذلك ما نستفيده أن العبرة ليست بإرادة الخير فحسب، ليس العبرة بإرادة الخير، بل لا بد من سلوك الصراط المستقيم، بل لا بد من السير على النهج القويم، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق السنة. ولهذا قال: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لن يصيبه. العبرة ليست في إرادة الخير، وهذا من تلميذ أهل البدع في هذا الزمان. يقولون: هذه الجماعات والحزبيات لا يمكن أن تنجح الدعوة إلا أن تكون جماعات. لا، اعتذر، إن الدعوة تنجح كلما كانت مجتمعة على الحق ومتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح. أما التحزبات والتعصبات فهذه شر وبلاء. الله تعالى قل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء من أمر الله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا حلم بالإسلام. التحالفات والتعصبات مذمومة في الإسلام. فالعبرة ليست بإرادة الخير، العبرة سلوك الصراط المستقيم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. كل الذي له الاهتداء الى الصراط المستقيم، الى الطريق الطويل. والله تعالى يقول: ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اي البدع والشبهات. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك مما نستفيده أن أهل البدع قد يجتمع فيهم الجهل والهوى معا، كحال هؤلاء اجتمع فيهم الجهل والهوى. لا علم، أنهم لم يجدوا إلا الصحابة والهوى، والجهل مصيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من القرآن أو من السنة دليل. إن تنازعتم في شيء فحكموا إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس إلى أهواء ورغبات. وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الرباني الذي يبين لك الدليل ويبين لك الاستدلال الصحيح. لا تحال الحوائج كما يقول ابن عمر رضي الله عنه: عملوا إلى آيات نزلت في القرآن ونزلت نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. كذلك مما نستفيد من هذا الأثر أن هذه الأعمال المبتدعة التي تحنث بها أصحاب هذه الحلق لم تجدهم إلا بعدا، لم يسمعوا بكلام المشروع لما نصحهم، لم يقبلوا نصح الناصحين كحال أهل الأهواء والبدع. فأهل البدع في الغالب لا يرجعون إلى الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين ظروف الشهر الرميم ثم لا يعودون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. المبتدع في الغالب لا يعود، لماذا؟ لأنه يرى أنه على الحق، يرى أنت الغلطان ويرى أنه على الحق، بخلاف العاصي شارب الخمر مرتكب الكبائر يعرف أن غلطان المؤمن، ولكن الهوى والشهوة، لكن لا المبتدع يرى أنه. ولهذا هؤلاء أصحاب الحلق لما قال لهم عبد الله بن مسعود: وكأنكم كحال الخوارج الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجامدوا تراقيهم. قال: والله وإن الله ما أدري لعل أكثرهم من هؤلاء الخوارج. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان على الخوارج، وما لحد فيهم البدعة. يقول أهل العلم: البدعة ولو كانت البداية ظاهرة صغيرة تؤدي إلى بدعة أكبر منها، تؤدي إلى بدعة أشد. الحزبيان قالوا: هذه جماعات تخدم الدعوة، ترقب نسمع تفجيرات بعدها، بعدها تفجيرات حتى في المساجد، بعدها ثورات وانقلابات في بلاد الإسلام راح رعيتها أكثر من 600,000 فقير في بلاد الإسلام، وشرد أكثر من 6 ملايين، وجرح أكثر من 1,000,000 وماذا يقول للناس؟ الله. ويقول للناس: ما هي إلا سميات فترون ما يحصل من الخلاف. ويقول أحدهم: إني أرى الخلافة أمام عيني. وآخر يقول: فليمت مليون. والله سمعته يقول مليون خلوه يموت كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا جوار الدنيا بنفسها أقوم عند الله من قتل رجل مسلم، وأنتم عندكم مليون دماغهم رخيصة. وآخر يقول: تبقون على كذا وكذا وكذا، يقولون فليموت. يقولون هذا وأين هم؟ وهم على المفضحات. يقولون هذا وهم في الفنادق 5 نجوم. يقولون هذا وهم يلعبون على الخيول ويسرحون ويسرحون، والدماء تسفك والأعراض تنتهك والملايين تجرد والأمن ذاهب إلى غير ذلك، والأموال تسلب إلى غير ذلك. فهؤلاء أهل الإجرام أجرموا في حق الإسلام والمسلمين، يجب أن نحذر وأن نحذر منهم ومن شرهم، لأن شرهم كبير وأمرهم خطير. ومع الأسف يقولون يكفرون في الحكام ويقولون يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب، بعدما تولوا بحكمهم ماذا فعلوا؟ قالوا: جاء
أمرها خطير وأنها
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المحدثات أمرها خطير شرها كبير، والبدع لا يجوز التساهل بها ولا يجوز التساهل مع أهلها، لأنها تجر إلى بدعة أكبر منها. وكذلك مما نستفيده ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله. يقول العلامة الألباني فلنقف عنده قليلا، فلنقف عند هذا الأثر قليلا ونأخذ منه بعض الفوائد. يقول فقوله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهذا مستحيل، هذا مستحيل، إذن لم تبق إلا الأخرى أو مفتتحوا باب ضلالة أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يصيبه. يقول رحمه الله حكمة بالغة، وكم من مريد للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد هذه القصة ولقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم صاروا مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم، فلم ينج منهم إلا أفراد قليلين هم أصل الخوارج فيما بعد. الشاهد أن عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم، ثم كان له، يقول الشيخ الألباني كان له جثة نظر في إنكار البدع، وقد سمعتم ما قاله في بعضها آنفا، فهو صحابي جليل وكان له مواقف مشرفة في إنكار البدع. كذلك مما نستفيده أنه لا يغتر بالظاهر، لا تغتر بالظاهر، بظاهر الإنسان. إذا رأيت إنسان ما شاء الله في ظاهره الخير، إما في لباسه وإما في هيئته، لا يعني هذا أنه على السنة، لا يعني هذا أنه على الصراط المستقيم وهو متلطخ بالبدع. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بقوله تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم الرميع. عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال دخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، اجتهاد العبادة، جباههم قرحة من السجود، وأيديهم كأنها سجل الإبل من كثرة الصلاة والعبادة، وعليهم قوس مشمرة كما جاء في الأثر، وجوههم مسهمة من السهر في العبادة، لكنهم على غير السنة. وعبد الله بن سبع اليهود رأس الخوارج يقول ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر والخروج على عثمان رضي الله عنه. كذلك الإمام الأجري يقول لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج كرسوه عصاة الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون على حسب أهوائهم ويموهون على المسلمين راجعون الناس. فقد حذرنا الله وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، إذن لا يغتر بظاهرهم، وهم على منهج الخوارج وهم على معتقد الخوارج، فلا يغتر بالظاهر، لا يغتر بظاهرهم. كذلك مما نستفيده من هذا الأثر، وهو آخر شيء نأخذه، وهو الحرص، الحرص على التمسك بالسنة، فإن السنة نجاة. تريد النجاة يا عبد الله في اتباع السنة، تريد الفوز في اتباع السنة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. الفوز في اتباع السنة، تتوضأ مثل ما توضأ رسول الله، تصلي مثل ما صلى رسول الله، تحج مثل ما حج رسول الله، تدعو إلى الله مثل ما دعا أنبياء الله، هذا الطريق الصحيح. أما من انحرف يمنة ويسرى وتلطخ بهذه الجماعات المضلة والحزبيات المهددة فإنه على سبيل هلاك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. حديثنا الليلة عن أثر عظيم للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي يعد من علماء الصحابة وفقهائهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. هذا الأثر عن عمرو بن سلمة قال: كنا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء الصبح، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ينتظرونه إلى أن يخرج من بيته ثم يمشون معه إلى المسجد. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، وموسى صحابي جليل. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا. قال ابن مسعود: فما هو؟ قال أبو موسى: إن عشت فستراه. قال أبو موسى: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال أبو موسى: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. قال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم مضى ومضينا حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتشبيح والتهليل. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أخرجه الدارمي بسياقه، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا، وصححه الألباني رحمه الله. في هذا الحديث جملة كبيرة من الفوائد التي تستدعي الوقوف عليها أو عليه مرارا. وقد كان على كلام ابن مسعود رضي الله عنه نور يشبه نور النبوة لما أوتي من عقل راجع وفقه نفس وإدامة نظر في النصوص في نصوص الوحيين كحال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم هداتنا إلى الحق، كما جاء في الحديث: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم في صحيح. مما نستفيد من هذا الحديث ضرورة تواضع الداعي إلى الله عز وجل وخفض جناحه لإخوانه الدعاة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عالم فقيه، وهو معلم أهل البصرة ووالي الكوفة ومعدود من علماء الصحابة وفقهائهم، ومع ذلك لا يستنكف عن الجلوس مع تلامذة ابن مسعود أمام بيت شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل ويقوم معهم له ويكنيه ولا يناديه باسمه. وأبو موسى الأشعري ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ القرآن؟ قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ولقد سمعت قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. وجاء في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنه، عن ابنة وابن ابن وأخت، مسألة فرضية، ابنة وابن وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا الحبر فيكم. وهكذا يجل ويوقر الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم بعضا. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث عدم الاغترار بالخير إذا تضمن شرا، عدم الاغترار بالخير. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، لكن إذا هذا الخير الذي يزعمونه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شر، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. فهو أنكره لأنه لم يعهده من قبل ولم ير شرا، لأنه ذكر لله وطاعة وفي المسجد، ومع ذلك لم يغتر به، بل جاء ابن مسعود يستوضعه ويستفتيه، وهو واجب عند اشتباه الأمور وتداخل الخير والشر أن يستفهم ويتثبت. ولهذا يعمد أصحاب البدع إلى تزيين بدعهم وإلباسها لباس الشرع والدين. كذلك مما نستفيده من هذا الأثر استيضاح الداعية للأمور واستيضاح العالم للأمور وحرصه على إكمال التصور الصحيح للحالة حوله وعدم التعجل في الحكم. وهذا يؤخذ من قول ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين: فما هو؟ وقوله: فما قلت لهم؟ وقوله لبعض هذه الحلق: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ كذلك مما يستفاد رجوع العالم أو الداعية إلى من هو أعلم منه أو أفقه منه، لا سيما إذا أسهل الأمر عليه ولم يتضح، فالواجب عليه أن يتوقف وأن يكون له مرجعية، مرجعية كما رجع أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يرجع الإنسان إلى من هو أعلم منه. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أمر من الأمن أو الخوف، مسائل عظيمة يرجع فيها للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحذر الحذر ممن يريدون أن يفصلوا الشباب عن العلماء ويريدون أن يحولوا بين طلبة العلم وبين العلماء، فيقولون: هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء العلماء عملاء، هؤلاء العلماء حيض ونفاس، هؤلاء العلماء سلطة، هؤلاء كذا وكذا، من باب التنفير عن العلماء، عن علماء السنة، ليخلوا لهم الجو ولكي يعبثوا بعقول الشباب ولكي يفسدوا عقائدهم ولكي يؤمنوا صدورهم على ولادهم وعلمائهم. ومن ذلك قول القائل: ليس لدينا مرجعية علمية موثوقة. يقول هذا القائل هذا الكلام وفي زمن فيه سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء، امتثالا لامر الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كذلك مما نستفيده قيام هذا العالم بالتثبت من الواقعه كعبد الله بن مسعود ما اكتفى بالسماع بل ذهب بنفسه اليهم وسمع منهم ووبخهم وانكر عليهم. ما اكتفى بكلامه مع ابي موسى قال فقل لهم يعدوا سيئاتهم بل ذهب بنفسه الى اصحاب الحلف وكرر عليهم الانكار. كذلك مما نستفيده انكار العالم على من وقع في البدع او دعا الى الخروج على جماعه المسلمين او تلطخ بالحزبيات او تمرغ في هذه التنظيمات الارهابيه والمناهج الفاسده والحزبيات الدخيله التي جنت على الامه ويلات وجرت على الامه نكبات سفكت بسببها الدماء المعصومه وانتهكت الاعراض وشربت الاموال المحترمه واختل بسببها الامن وحصلت الفوضى وشرد الملايين بسببها. فمما نستفيد انكار الداعي المشهود انكر عليه قال ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلاككم سماه هلاكا. ونستفيد من هذا ان البدعه هلاك البدعه هلاك البدعه دمار البدع خراب خراب للديار دمار للاوطان فساد للامم والشعوب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك لا يجب على الكتاب والسنه الا هالك الانحراف عن الكتاب والسنه ضلال. قال تعالى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم عليكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام إننا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف والتفرق هلاك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينهم. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. لله المسعود انكر عليه انكارا شديدا قال ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلاككم هذه ثيابه لم تبلع وانيته لم تكسر. كذلك نستفيد ان المبتدع انه على احد امرين الاول إما أن يزعم أن ما هو يفعله خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا لا يمكن. والأمر الثاني أنه على أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وهو الضلال والبدعة. وهذا هو الأمر وهذا هو الواقع. ولهذا يقول السلف بعض السلف: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيء ما فعله رسول الله ولا صحابته الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف التفرقات، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، أقل إلا اثنتان إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الصحابة كانوا أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كانوا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم. كذلك نستفيد من هذا الأثر أن القرب من العلماء والأخذ عنهم من علماء السنة والأخذ عنهم سبيل للسلامة من الوقوع من البدع والضلالات. وأن البعد عن العلماء علماء السنة طريق للوقوع بالانحرافات والبدع والروايات. فهؤلاء أصحاب هذه الحرف ما أخذوا عن العلماء ولا رجعوا، لا سألوا عبد الله المسعود ولا أبو موسى الأشعري. مع قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون ما رجعوا إليه. ولهذا أهل البدع تجدهم ينفرون من رجوع العلماء كما نشرت. وهذه طريقة أهل البدع من قديم، من قديم أهل البدع يغمزون ويلمزون في علماء السنة. ولهذا يقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يطبق أهل الحديث. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وفلان وفلان من أهل السنة فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيته يبغضهم فاعلم أنه صاحب الهوى. فمثلا عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: إن علم الشافعي وأبو حنيفة لا يخرج عن سراويل امرأة. وآخر يقول: من أهل البدع ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقى، إلا كخرقة حيض ملقى. إذن يقول علماء الحيض ملقى. هذا كلام أهل البدع القديم. كانوا يقولون عن علماء السنة مشبهة، ويقولون عنهم مجسمة، ويقولون عنهم هدى وعثر. من بعدهم قالوا عن أهل التوحيد: من يدعو إلى التوحيد؟ قالوا: وهذا من يدعو إلى السمع والطاعة لله الأمور بالمعروف؟ قالوا جامية، وقالوا مدخلية، تحذيرا وتنفيرا من أهل السنة. ولا يضر أهل السنة هذه التحذيرات وهذه المخادعات وهذه التمويهات وهذا الكلام. فالقرب من علماء السنة والأخذ عنهم بإذن الله نجاة الشباب. أما بعد الشباب عن العلماء وأخذهم عن أهل الأهواء هذه مصيبة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: أحداث الأسنان شبهات الأحلام، لا عقول لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع بجفن الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. لا علم عنده، يتخبطون. وإلا أعاقل هذا الذي يأتي والناس يصلون ويقرؤون القرآن فيبين فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف بتسجيله ويفسد في بيت من بيوت الله ويقول الجهاد في بيته؟ أعوذ بالله. أيعقل العاقل من يفخر في المصاحف المتغيرات؟ من يقتل امه يقتل اباه يقتل كذا وكذا ويقول الجهاد في سبيل الله؟ الذي اتى به الشيطان هذا انحراف، انحراف العقل المسلم، انحرف العقل. هذه مصيبة عظيمة. انظر عبد الرحمن بن ملك الخارجي كان يدرس القرآن عند عمر بن الخطاب، فطلب أخوه عمرو بن العاص مدرسا للقرآن، فقال: آثرتك بعبد الرحمن بن ملك وابن له بيتا حتى درسه. فجاءه عبد الرحمن ربه، لكن ما الذي حصل؟ تزوج بخارجية. يقول تزوجها للروح للسنة، فجرته إلى منهج الخوارج واعتقد عقيدة الخوارج. وماذا كانت النتيجة؟ أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما أردت بقتال بين وجه الله وجه الآخرة، قتاله لي وقتله لعلي بن أبي طالب. وجاء عمران بن حفان الخارجي يثني على عبد الرحمن بن مسعود ويمدحه في قصيدة ويقول: يا مربة من تقي. يسمي عبد الرحمن الملك التقي ويقول علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الذي بات على فراش رسول الله ليلة الهجرة، الذي قال عنه رسول الله: ومني لمنزلة هارون موسى الذي يحب الله ويذكر الله. قال عبد الخالق: يا غربة للتقي. سمع فهم التقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العبد الواحد، تفضل إلى الله تفضل. هؤلاء هم الخوارج كلاب النار. قال عنه صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. قال عنه: شر قتلى تحت أبيب السماء. قال عنه: كوبى لمن قتلهم او قتلوه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: اينما أنهم يفسدون الدين على الناس. لم يأتي التحذير من قائدة كما جاء التحذير من الخوارج، مع أن العلماء اختلفوا في تفسيره، ولكن لأن جرهم مستقيم ولأن زادهم خطير ولأن معتقدهم يترتب عليه فتن وسفك دماء واختلال أمن وانتهاك أعراض وذهاب أمن وحلول خوف وتشريد ومحن إلى محن. كذلك مما نستفيد من هذا الأثر أن عادة أهل البدع الميل إلى الهوى وترك الهدى، فأصحاب هذه الحيرة مالوا إلى أهوائهم دون أن يراجعوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متواترون الصحابة أسألوه مالوا إلى أهوائهم. الله تعالى أخبر قوله فإن لم يتبعوك فإنما يتبعون أهواءهم. وعلي رضي الله عنه يقول أخوه ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى، وقال أما حب الدنيا فإنه يرسل آخر، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوض ما أخاف عليه شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. فاتباع الأهواء مصيبة، ويتركون الدليل ويتركون الهدى، وإلا لو تمسكوا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح لوجدوا فيها الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من أقوى. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون. كذلك ما نستفيده أن العبرة ليست بإرادة الخير فحسب، ليس العبرة بإرادة الخير، بل لا بد من سلوك الصراط المستقيم، بل لا بد من السير على النهج القويم، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق السنة. ولهذا قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم كم من مريد للخير لن يصيبه. العبرة ليست في إرادة الخير، وهذا من تلميذ أهل البدع في هذا الزمان. يقولون هذه الجماعات والحزبيات لا يمكن أن تنجح الدعوة إلا أن تكون جماعات. لا، اعترف إن الدعوة تنجح كلما كانت مجتمعة على الحق ومتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح. أما التحزبات والتعصبات فهذه شر وبلاء. الله تعالى قل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء من أمر الله. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا إلى غير ذلك. والتعصبات مذمومة في الإسلام. فالعبرة ليست بإرادة الخير، العبرة سلوك الصراط المستقيم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول اهدنا الصراط المستقيم، كل الذي له استدعاء الى الصراط المستقيم الى الطريق الطويل. والله تعالى هو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اي البدع والشبهات. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك مما نستفيده أن أهل البدع قد يجتمع فيهم الجهل والهوى معا، كحال هؤلاء اجتمع فيهم الجهل والهوى، لا علم أنهم لم ينزلوا إلى الصحابة والهوى. والجهل مصيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وقبيح ذاك العالم الرباني، نص من القرآن أو من السنة دليل. إن تنازعتم في شيء فحكم إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس إلى أهوال ورغبات. وطبيب ذات العالم الرباني الذي يبين لك الدليل ويبين لك الاستدلال الصحيح. لا تحال الحرائق كما يقول ابن عمر رضي الله عنه: عملوا إلى آيات نزلت في الكفار نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين. كذلك مما نستفيد من هذا الأثر أن هذه الأعمال المبتدعة التي تحنث بها أصحاب هذه الخلق لم تزدهم إلا بعدا، لم يسمعوا بكلام مشعوب لما نصحهم، لم يقبلوا نصح الناصحين كحال اهل الاهواء والبدع. فاهل البدع في الغالب لا ينفعون الى الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين روم الشهر الرميه ثم لا يعودون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الله اعتزل التوبة عن كل صاحب بدعة. المبتدع في الغالب لا يعود، لماذا؟ لأنه يرى أنه على الحق، يرى أنت الغلطان ويرى أنه على الحق، بخلاف العاصي شارب الخمر مرتكب الكبائر يعرف أنه غلطان مخطئ، ولكن الهوى والشهوة لا يؤمن. ولهذا هؤلاء أصحاب الحلق لما قال لهم عبد الله بن مسعود: كحال الخوارج الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجامزوا تراقيهم. قال: والله وعلم الله ما أدري لعل أكثرهم من هؤلاء الخوارج. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوما نهروان على الخوارج. وماذا حدث فيهم البدعة؟ يقول أهل العلم: البدعة ولو كانت البداية ظاهرة صغيرة تؤدي إلى بدعة أكبر منها، تؤدي إلى بدعة أشد. حزبيان قالوا: هذه جماعات تخدم الدعوة، ترقب نسمع تفجيرات بعدها، بعدها تفجيرات حتى في المساجد، بعدها ثورات وانقلابات في بلاد الإسلام راح رعيتها أكثر من 600,000 قتيل في بلاد الإسلام، وشرد أكثر من 6 ملايين، وجرح أكثر من 1,000,000 بسبب هذه الثورات. وماذا يقول للناس؟ الله الله. ويقول للناس ما هي إلا سميات فترون ما يحصل من الخلاف. ويقول أحدهم إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول فليمت مليون. والله سمعته والمليون خلوه يموت مليون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا جوار الدنيا لنفسها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وأنتم عندكم مليون دماغ رخيصة، وآخر يقول يبقون على كذا وكذا وكذا يقولون فليموت. يقولون هذا وأنهم وهم على المفضحات، يقولون هذا وهم في الفنادق 5 نجوم، يقولون هذا وهم يلعبون على الخيول ويسرحون ويسرحون، والدماء تسفك والأعراض تنتهك والملايين تجرد والأمن داهم إلى غير ذلك، والأموال تسلب إلى غير ذلك. فهؤلاء أهل الإجرام أجرموا في حق الإسلام والمسلمين، يجب أن نحذر وأن نحذر منهم ومن شرهم، لأن شرهم كبير وأمره خطير. ومع الأسف يقولون يكفرون في الحكام ويقولون يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب بعدما تولوا حكمهم ماذا فعلوا؟ قالوا بدين الله الحرية مقدمة على الحرية الشرعية، وآخر يقول الحرية مقدمة على الحرية الشرعية، وآخر يقول الدولة الدينية مرفوضة عندنا، وآخر يقول توزيع الحدود أو إقامة الحدود مسألة فكرية. يا سبحان الله، على رأس السنين ثم تكون في الأولى تقول يقول الحمد لله والآن تقول لا ما في أحد. هؤلاء الناس كانوا خونة الأوطان لا يبالون بدماء المسلمين ولا بأعراضهم. الروافض عندهم إخوان إلى أن جنوا عليهم جنايات على الإسلام والمسلمين. فالبدعة تشد إلى بدع أشد وبدع أكبر وأكبر، فعلينا أن ننتبه لذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث جواز الانتظار للعالم عند باب نجمه ومرافقته حتى يصل مكانه الذي يريده. كذلك نستفيد أخذ العلم من العالم حال نجمه بشروط ذكرها أهل العلم. وهؤلاء رافقوا عبد الله بن مسعود من عند باب بيته إلى المسجد. كذلك نستفيد تأدب العلماء بعضهم مع بعض، سواء كانوا بمنزلتهم أو أرفع منهم أو أدنى منهم. كذلك مما نستفيده أن مما ينادى به العالم الكنية. كذلك مما نستفيده فضيلة وشرف لأبي موسى الأشعري في تواضعه وحسنه وحسن خلقه. كذلك مما نستفيده التحاب والتواد بين أهل العلم، فهم قدوة لطلابهم وللمسلمين. انظر هذا الاقتران بين أبي موسى والنبي، هذه قدوة، هذا قدوة لطلاب العلم فيما بينهم. ينبغي أن يكون بينهم المحبة والاحترام والتقدير كذلك مما نستفيد الحفاوة بالعالم والقيام إليه عند الحاجة المبيحة لذلك، قال قمنا إليه جميعا. كذلك مما نستفيد إشعار الطالب شيخه بما يكنه له من الود والاحترام، وأن ذلك سبب لدوام الخير بينهما. كذلك مما نستفيده أن العالم لو قدم على عالم آخر يعرف له حقه ولا يتقدم عليه فيما قد يوقعه في الانتباه. ولذلك أبو موسى أعاد الأمر إلى ابن مسعود. كذلك مما نستفيده أن البدعة قد تبدأ بفعل الخيرات أو بصورتها ونهايتها الضلال والعياذ بالله. البدع يجر بعضها إلى بعض، والبدع هناك بدعة إنسانية كبدعة الاحتفال بقول النبي سعيد ما فعلها رسول الله لا أبو بكر ولا عمر، وهناك بدعة إضافية أن يكون أصل العمل مشروع، التسبيح مشروع، لكن إذا أضاف عليه طريقة معينة إما تسبيح جماعي سبحان الله بالحق نفعل صوفيا، أو بطريقة معينة بالحق يقول سبحوا من أن يحدد لهم عذاب ما أنزل الله عليهم سلطان نحو ذلك، هذه بدعة إضافية. كذلك مما نستفيده التشاور والتزاور والتآزر على الحق والخير. كذلك مما نستفيده أن المسجد هو مجلس العالم فبه يعرف. كذلك مما نستفيده أن العالم قد يؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستسلم أكثر. أبو موسى الأشعري ما أنكر عليه مع أنه رأيت أمرا يقول أمر غريب، لكن حب أن يشاور وأن يتثبت. كذلك مما نستفيده أن البدع أمر خطير وأنها هلاك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المحدثات أمرها خطير شرها كبير، والبدع لا يجوز التساهل بها ولا يجوز التساهل مع أهلها لأنها تجر إلى بدعة أكبر منها. وكذلك مما نستفيده ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله. يقول العلامة الألباني فلنقف عنده قليلا، فلنقف عند هذا الأثر قليلا ونأخذ منه بعض الفوائد. يقول فقوله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهذا مستحيل، هذا مستحيل، إذن لم تبق إلا الأخرى أو مفتتحوا باب ضلالة أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يصيبه. يقول رحمه الله حكمة بالغة، وكم من مريد للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد هذه القصة ولقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم صاروا مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم، فلم ينج منهم إلا أفراد قليلين هم أصل الخوارج فيما بعد. الشاهد أن عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم، ثم كان له، يقول الشيخ الألباني، كان له جثة نمر في إنكار البدع، وقد سمعتم ما قاله في بعضها آنفا، فهو صحابي جليل وكان له مواقف مشرفة في إنكار البدع. كذلك مما نستفيده أنه لا يغتر بالظاهر، لا تغتر بالظاهر، بظاهر الإنسان. إذا رأيت إنسان ما شاء الله في ظاهره الخير، إما في لباسه وإما في هيئته، لا يعني هذا أنه على السنة، لا يعني هذا أنه على الصراط المستقيم وهو متلطف بالبدع. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ومع ذلك يمرون من الدين مرور السهم الرميع. عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: دخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، اجتهاد العبادة، جباههم قرحة من السجود، وأيديهم كأنها سجل الإبل من كثرة الصلاة والعبادة، وعليهم قوس مشمرة كما جاء في الأثر، وجوههم مسلمة من السهر في العبادة، لكنهم على غير السنة. وعبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر والخروج على عثمان رضي الله عنه. كذلك الإمام الأجري يقول: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهمون على حسب أهوائهم، ويموهون على المسلمين راجعون الناس. فقد حذرنا الله وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذن لا يغتر بظاهرهم، وهم على منهج الخوارج، وهم على معتقد الخوارج، فلا يغتر بالظاهر، لا يغتر بظاهرهم. كذلك مما نستفيده من هذا الأثر، وهو آخر شيء نأخذه، وهو الحرص على التمسك بالسنة، فإن السنة نجاة. تريد النجاة يا عبد الله باتباع السنة، تريد الفوز باتباع السنة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الفوز باتباع السنة، تتوضأ مثل ما توضأ رسول الله، تصلي مثل ما صلى رسول الله، تحج مثل ما حج رسول الله، تدعو إلى الله مثل ما دعا أنبياء الله، هذا الطريق الصحيح. أما من انحرف يمنة ويسرى وتلطخ بهذه الجماعات المضلة والحزبيات المهددة فإنه على سبيل هلاك، نسأل الله. الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك